رايت ما فيش حاجة طبعا في القانون اسمها الإزاء الروحي أو الديني، لكن كتاب كتير جدا اتكلموا عن الإزاء الروحي أو الديني. ولما الإزاء الروحي يؤدي إلى أي نوع من أنواع الإساءات الأخرى أو الإيذاءات، فخلاص فده كده أوريدي الإساءة اللي بيعاقب عليها القانون حصلت وبتندرج تحت حاجة معينة من الحاجات اللي فاتت، سواء جسدي أو جنسي إلى آخره. لكن ما فيش نص محدد في القانون اسمه الإزاء الروحي أو الديني، إلا أن كتاب كتير جدا اتكلموا عنه وهو واضح جدا مش محتاج كلام، فأنا أحب أتكلم عنه. فهو واضح جدا في المجتمع، علشان كده الكتاب اتكلموا عنه. الإزاء الروحي أو الديني هو استغلال السلطة الدينية والروحية في انتهاك حدود الآخرين، ومسؤولية وانتهاك المسؤولية الشخصية للآخرين عن أنفسهم، لأن كل إنسان له حدود وله مسؤولية عن نفسه. لما السلطة الدينية تنتهك حدودك وتنتهك مسؤوليتك عن نفسك لفرض الوصاية والسيطرة عن طريق لوي المبادئ الروحية، زي أن القيادة تتحول إلى زعامة وسيطرة وفرض رأي، والرعاية تتحول لوصاية وفرض للمسؤولية، والحب يتحول لتملك وخضوع إخضاع للآخر. إن الحب الحقيقي يتحول إلى تملك وخضوع، بحيث يتحول إلى محو للشخصية. فهنا ده بيسمى إزاء ديني أو روحي. ممكن طبعا يتعرض للطفل زي ما يتعرض للشخص البالغ على السواء. وهنا برجع لاقتباس الطفل الثمان سنين اللي ابتديت بيه في أول المحاضرة. أول ما جينا نذكر شيء عن الضرب، مجرد كلمة فقط ذكرت شيء عن الضرب، فالطفل على طول قطعني وانبرى بشدة وكأنه بيدافع عن ثقافة هذا المجتمع، وقال ولاد علي الكاهن، أراها لكم زي ما قالها، وولاد علي الكاهن كانوا وحشين لأن أبوهم ما كانش بيضربهم ويربيهم، وعشان كده كانت نهايتهم وحشة وماتوا، والمسيح كمان عمل كرباج وضرب الناس. مفيش دليل أوضح من كده دامغ للإساءة الدينية والإزاء الديني، بخلاف طبعا الإزاء الجسدي اللي هو الولد بيتعرض له من الضرب. فالضرب هو مبدأ صحيح إلهي كتابي. هل هناك إساءة دينية أكتر من كده؟ طبعا الولد ما تعلمش الكلام ده في البيت، لا ما تعلموش في البيت. مين اللي علمه له؟ مدرسة الأحد. أقول لك تاني، الولد ما تعلمش الكلام ده في البيت، أبوه هو بيضربه ما قالوش أصل الولاد علي الكاهن كانوا لازم يضربه فأنا هضربك، أنا متأكد أنه ما قالوش كده. ولا الأم اتعلم ده فين؟ في مدارس الأحد، لأن مدارس الأحد متواطئة مع المجتمع. ليه هي متواطئة مع المجتمع؟ ليه مدارس الأحد متواطئة مع المجتمع؟ لأنها هي ثقافة، ثقافة مجتمع، ومدارس الأحد دي في المجتمع للأسف فشلت أنها تبقى بره المجتمع.
يعني مدارس الأحد بيبرر لنفسه اللي هو بيعمله في أولاده؟
إكزاكتلي. لأنه مدرس مدارس الأحد هو واحد من المجتمع بيضرب ولاده، ومدرسة مدارس الأحد واحدة من المجتمع، ويمكن الأسيس واحد من المجتمع، وكله بيجلد ولاده، فهي ثقافة.
الأسيس نفسه ممكن يعمل
كده؟ ده بالتأكيد.
أنا سمعت حد مرة كان شايف يعني إن بابا كان بيحب في الأمثال بتقول
إن ربي إبنك
بقضيب
من حبيب
وكده، كان
يقعد
يقرأ الآيات، وبعد ما يقرأ الآيات يمسك ده
كده
كويس للعقاب. مبادئ التربية الصحيحة. بابا عشان يبارك إنه بيعمل ده كتابي وإنه حسب مشيئة ربنا
والمصلحة. أوكي، فهذا هو الإزاء الديني. الإزاء الديني إن الأب أو مدرس مدارس الأحد بيقرأ للولد الفصل زي ما سمعنا، الفصل الكتابي اللي فيه إن ربي ابنك بقضيب من الحديد، وبعدين بيجيب سيخ حديد تسريح، ما هو لازم ينفذ الوصية الكتابية. لو ضربه هنا بعصاية خشب أو بحزام هيبقى ما كسر الوصية. طبعا السخريه دي انا اللي بضيفها والتهكم، لكن ما نعرفش الاب ده رب ايه. لكن فكره ان هو بيوري له ان هو هنا بيطبق الوصايا الكتابيه، هذا ازاء ديني وروحي. هل الابن ده هيقدر يتصالح مع الحياه ومع الكنيسه ومع الله؟ اوكي
اتفضل. بحس قوي كده جدا ان نقش الصوره الذهنيه السلبيه على الله ده من سهل الذاكره، ان انا مرات ودي اهالينا كلنا حوالينا لو عملت كده ربنا مش هيحبها.
طبعا طبعا نقول للطفل، لو ايضا نقول للطفل لو عملت كده ربنا مش هيحبك، يسوع هيزعل منك، كل هذه الاشياء. وزي ما استعملت كمثال في الاول لما نستخدم مقوله بولس ان الرجل راس المراه كما المسيح راس الكنيسه، وان ليس للمراه سلطه على جسدها، فانا امارس الجنس وقت ما انا عايز، حتى وانت تعبانه، حتى وانت عيانه، وقت ما انا عايز بالطريقه اللي انا عايزها، والا تبقي بتكسري الوصيه الكتابيه. كل هذا ايذاء ديني. نقرأ علشان نفهم أكتر مرة تانية أشكال الإزاء السابقة. نقرأ خبرة حية أخرى لواحدة 22 سنة كتبت الآتي عن أشكال الإزاء اللي تعرضت ليها في طفولتها، وجزء طويل فهنقرأ على ما هنا، ويمكن نتوقف أحيانا في بعض الأجزاء. منذ متى بدأت معاناتي؟ 22 سنة وابتدت تقف في المشورة، وهنا ده الوقت الوحيد اللي يقدر الطفل بعد ما كبر ومبقاش طفل يقدر يسعى إلى أن يساعد نفسه في التخلص من الإزاء إذا قدر. ونتائج طبعا الإزاء، إزاء نفسه ممكن يكون توقف وممكن لا، لأنه يعني في ناس طبعا بيفضلوا جوه البيت بيتعرضوا للإزاء حتى بعد ما كبروا ومبقوش أطفال 20 سنة و 25 سنة ويفضلوا يضربوا. بس على اي حال ممكن ده يتوقف، لكن الاثار هتفضل موجوده. فقلائل اللي بييجوا ويسعوا الى العمل على انفسهم. ف 22 سنه ابتدت تعمل على حياتها وابتدت تسال نفسها امتى معاناتي ابتدت. هي طبعا لما جت ما تعرفش حاجه عن اسمها الايذاء، لكن في معاناه، تعرف ان في معاناه. ابتدت تفهم مع الوقت وتسال نفسها هذه الاسئله، ما منذ متى بدات معاناتي؟ افتكر زمان ان امي بتستأنف بقى بترد على نفسها. افتكر زمان ان امي ذات مرة ضربتني بشدة حتى انها كانت تقذفني على الارض وتدوس على دراعي وتقول لي اني فاشلة ولن انفع في شيء. يومها بحثت بداخلي عن شخص يحبني ويهتم بي. في كل مرة كانت أمي تضربني كنت مباشرة أبحث عن من يحبني. كنت أرجع من المدرسة وأظل أبحث عن شخص يحبني ويحترمني، ولكني لم أجد. أذكر أيضا ذات مرة أن ماما قذفتني بسكينة كانت في إيدها وهي غير واعية في عصبيتها لما تفعله، وظللت خائفة طول الليل لا أستطيع أن أنام لإلا تأتي أمي وتقتلني. الأم نسيت طبعا في عصبيتها أن رميتها بالسكينة، وحفها للسكينة مش سهل أن احنا نصنفه تحت أي صنف مادي من أصناف الإيذاء. لكن الإيذاء الفكري هنا والعذاب الفكري، آسف، العذاب الفكري والمعنوي شديد جدا. ظللت خائفة طوال الليل. هل تفتكروا هي الليلة دي بس اللي فضلت خايفة فيها؟ ولا لغاية النهاردة بتخاف وتتوتر حتى لو هي مش عارفة هي خايفة لأجل إيه؟ هي ممكن تبقاش عارفة هي خايفة من إيه؟ لكن هل التوتر زال من حياتها؟ لأن طبعا التوتر زرع مش بس في الموقف طبعا اللي اتحدفت بيه في السكينة، لكن التوتر مزروع من كل المناخ ده. فالتوتر ده اللي خلاها ما تنامش طول الليل وتظن ان امها هتيجي تقتلها فعلا بالسكينة اللي حدفتها بيها، مش بتهزر، كطفلة 8-9 سنين ما نعرفش قد ايه. التوتر ده هيفضل ملازمها في الحياة، الخوف، عدم الطمأنينة. عدم الثقة، عدم الارتياح. قولون العصبي طبعا ممكن يبقى موجود، مهدئات ممكن تظهر، الاكتئاب ممكن يظهر، الفشل في الحياة ممكن يظهر، أشياء كتير مش هنتكلم عنها دلوقتي، هنتكلم عنها لما نيجي نتكلم عن نتائج الإزاء ده في الكبر. كل ده هيبقى اسمه توتر. الملامح دي اللي ذكرتها بسرعة زي القولون العصبي والخوف والعصبية، كلها اسمه توتر زرع في الأربع خمس ست سنين الأولى في الحياة. نرجع ليها. وظللت خائفة طوال الليل لا أستطيع أن أنام إلا تأتي أمي وتقتلني. لا أدري لماذا أتذكر كل هذه المواقف بوضوح وكأنها حدثت بالأمس، وكلما أتذكرها أشعر بأني لا أحب أمي ولا أحب نفسي. الكلمة دي لازم ما نقف قصادها، لا أحب نفسي. أشعر بأني لست ابنتهم بل أنهم قد وجدوني على باب الكنيسة. كلمة لا أحب نفسي كلمة خطيرة جدا، خطيرة جدا. لا أحب نفسي، أن الطفل يصل إلى أنه لا يجد الحب والاحترام. فكركم بكلمتها السابقة أني كل مرة أرجع أبحث عن شخص يحبني ويحترمني، أنه لا يجد الحب والاحترام والتقدير. فالخطورة هنا بتكمن في الجملة اللي جاية بقى اللي هيوصلها، أنه لا يحب نفسه ولا يشعر بالاحترام أو التقدير لنفسه، أنه غير مهم، غير محبوب، غير محترم، لا قيمة له. وفكركم بخواطر الطفل الآخر ولا الطفلة الأخرى اللي قالت هل أنا مهمة؟ لماذا أنا ومن أنا؟ وما أهميتي؟ هل هذه المشاعر بالكراهية للنفس وعدم التقدير للنفس وفقدان القيمة هتزول؟ الاحتمال الأكبر لا. أشعر بأنني لست ابنتهم بل أنهم قد وجدوني على باب الكنيسة. أشعر الآن بشعور غريب جدا. أشعر بأنني إذا ما تركت البيت وذهبت بعيدا فلن يبحث عني أحد أبدا، حتى ولا أصدقاء. فلن يؤثر عدم وجودي في شيء، فأنا لا قيمة لي في نظر أحد، أنا غير مهمة. هذه هي الخلاصة القاتلة، أنا لا قيمة لي في نظر أحد. فطبعا ما وصلتلهاش وهي سن 22 سنة، لا أفكركم بالطفل السابق 9 سنين، ما أهميتي، من أنا ولماذا أنا، ممكن 7 سنين. فهو مبكرا قوي بيصل إلى هذه الخلاصة نتيجة الإيذاء، أنا لا قيمة لي في نظر أحد. ربما وهو عنده 22 سنة يقدر يكتبها، وربما لغاية 40 سنة ما يعرفش يستخرجها من داخله، لكنها موجودة وزرعت. أنا لا قيمة لي في نظر أحد مهما أقنعته، والإقناع لا يعني شيء هنا، ومهما نديته من وعظات وكتب عن القيمة وقيمتنا في المسيح ودائما في الارتفاع وإلى آخره، سيظل في أعماقه حتى وهو مش مدرك لهذا. لأن الإنسان ممكن يكون في حاجات في أعماقه مش مدرك ليها ولا متلامس معها، وهذا ما يسمى باللا شعور. هيفضل موجود جواه هذه الجملة، أنا لا قيمة لي في نظر أحد، أنا غير مهمة. الجملة الجاية الكارثة النهائية عشان تكمل، لا أحد يحبني في هذه الحياة، لا أحد يحبني في هذه الحياة. ده اللي ممكن نوصل أولادنا ليه؟ ممكن، لا أحد يحبني في هذه الحياة. طيب نكمل معاها. الأخت العزيزة ماما، نفسي أقول لك ليه قررتي تخلفي أبناء وبعدين تفضلي تضربي فيهم؟ علامة استفهام. ليه قررتي تخلفي أبناء وبعدين تفضلي تضربي فيهم؟ ليه؟ سؤال وجيه جدا. ليه نأتي بأبناء إلى الحياة ونحن غير مستعدين لهذه المسؤولية الخطيرة؟ لنجرم في حق إنسان آخر نأتي به إلى الحياة. وهنا كيركغارد يريد أن ننال هذه النعمة، أن لا نؤتي بإنسان آخر إلى هذه الحياة التي سوف يتعذب فيها إن لم نكن موثقين من أننا سنستطيع أن نقدم له ليس أفضل ما يمكن، لا، لكن أن نكون واثقين نحن سنقدم له ما يحتاجه فعلا. مش مهم أفضل ما يمكن، لأن ممكن أفضل ما أنا أستطيعه ده ما ينفعوش. الأخت العزيزة ماما، نفسي أقول لك ليه قررت تخلفي أبناء وبعدين تفضلي تضربي فيهم. يهيأ لي أنك كنت فاكرة أنك تضربين حمارا كان تحت رجليك. لم يكن يصح أنك تضربيني بهذه الطريقة. ليه حاسة أني مثل الحمار أو الحيوانات؟ حتى الحيوانات حرام أنها تضرب بهذا الشكل. إلى الأستاذ بابا، نفسي أقول لك أن عذرك أقبح من ذنبك. فعذرك عندما سألتك لماذا سوف تقذف بي من الدور الخامس إذا كسرت نظارتي، قلت لي لأن النظارة غالية وإنك تتعب في هذه الفلوس. ما عنديش تعبير أقوله عن الكلمة دي. فلو كسرت النظارة هيرميها من الدور السابع من الخامس. هذا ليس عذرا لكي تهددني وتتركني أعيش في خوف شديد. هل فعلا هي نسيت الجملة دي وخدتها بأنها استعارة أو بلاغية أو عصبية، استعارة بلاغية أو في عصبية قالها زي ما هو متخيل ونسي هرميكي من خمس دور لو كسرت النظارة، مش النظارة دي غالية بفلوس بتعب فيها ونسي؟ هل هي تناولتها بنفس الطريقة؟ هي دي المشكلة، الطفل لا يتناول الأمور كما أنت تتخيل يا جاهل. طبعا الأب ده جاهل وأحمق. هي زي سكينة الأم بالضبط، فضلت خايفة إنها لو كسرتها تترمي من خمس دور فعلا وتتركني أعيش في خوف شديد. ده أنا بعذر معي معلش، بس هي عايشت في خوف شديد. مش مهم إحنا بنفهم إيه ولا بنفكر إزاي، المهم أن يصل إلى الطفل، أفكركم بطريقة تحمل للطفل الإحساس بأنه شخص مهم جدا. المهم أن الطفل هو اللي يصل لهذا الإحساس، مش مهم هو الأب ده مخه يقول دي لازم تشوف قد أنا بحبها وبشتغل وبشقى عشانها طول النهار، لا مش مهم خالص. المهم أنه يصل لها هذا الإحساس أنا مهمة. واضح أنه ما وصلش وأن النظارة كانت غالية أغلى منها وعايشة في خوف شديد. حرام عليك تكلم واحدة في سني هكذا وتجعلها تكره الحياة وهي لازالت لا تدرك ما حولها. أنا على فكرة أغلى وأهم من النظارة ومن فلوسك بكتير جدا. كل كلمة من كلماتك كانت تشعرني أنك عفريت يهددني. شكلك كان وحش قوي، هنا الملامح، ملامح الوجه كان مخيف جدا وانت بتبرق عينيك. مش هتقدر تتخيله الاطفال او البالغين حتى بيتكلموا ازاي عن تبرئه الاب دي، مش هتقدر تتخيله غير لما تخشوا جوه عقولهم. عموما انا لم اعد احتاج منك الى اي شيء او اي اهتمام، لم يعد شيئا يفرق معي. كنت احتاج الى امان اكثر واطمئنان واحساس بالقيمه اكثر، ولكن الان ما الفائده؟ كنت أتمنى أن يكون لي البيت موضع الدفء والراحة والأمان. كنت أتمنى لو أنكم لم تضربوني كل هذا الضرب. كنت أتمنى أن أشعر بالحب والحنان والاهتمام، وبالأخص الحنان الذي كان شيئا مهما لكي يكون وجودي سوي في هذه الحياة، ولكي لا أمد يدي إلى أحد الأصدقاء لكي يساعدني على أن أجد الحب والحنان. اوكي انا هفوت القرايه دي، هي طويله قوي، بتتكلم صفحه ونص كتير، هي مهمه قوي، بس لو ما خدتوهاش هتقروها في الورق، يعني لو ما كانش عنها هتقروها انتوا اكيد في الورق، الورق متاح ليكم. هي جزء من قصه، جزء من قصة الأديب مشهور، كاتب مشهور اسمه كافكا، فرانز كافكا، كتب روايات كتيرة وكتاباته ابتكر تصنيف خاص، ابتكر تصنيف خاص بسبب كتاباته، التصنيف ده ما كانش موجود قبله، سموها الكتابات أو الرواية الكابوسية نسبة إلى الكابوسية، الرواية الكابوسية، فكل رواياته هي روايات كابوسية وكلها هي عبارة عن تجسيد لنفسه، مش لازم لقصة حياته لكن لنفسه، لإحساسه بذاته لمن هو كلها. فهو أديب مشهور جدا، ترجمة أعماله بلغات كتير قوي، مش فاكر قد إيه كم لغة، حتى العربي، يعني الرواية اللي جاب منها دي بالعربي، في كذا رواية دي في العربي. فالرواية دي اسمها رسالة إلى الوالد، فالرواية دي دايركت ما فيهاش قصة، هو بيكاتب جواب لأبوه، بس جواب طويل قوي، ونشره في رواية اسمها رسالة إلى الوالد، وأنا خدت منها صفحة ونص، لازم تتقري. فكافكا وكتاباته الكابوسية التي تعبير عن حياته بالنهاية في التحليل النهائي لا تقول إلا كم حول أبوه حياته إلى كابوس لا يحتمل، لا يحتمل، وهو فعلا لم يكن محتمل، حياته غير محتملة نفسيا، نفسيا، وأغلبها طبعا كان إزاءات وعذابات فكرية ونفسية مش جسدية أو جنسية. وهو ده اللي اتكلم عن ضخامة الأب، عن حجمه، حجم أبوه وهو واخده جنبه، وهو بالذات كان رفيع نحيل قوي، جسمه ضئيل جدا، وهو واخده من ايده ورايح بيه البلاجة عشان لازم يعوم عشان يبقى يعني يبقى زي بقى الولاد كده ويتشطر الجدع وينزل البحر، واتكلم عن حجم الرعب اللي كان يشعر بيه قصاد ضخامة هذا الأب اللي بيجبره ان هو ينزل البحر. نسميه الرجل العملاق، بيسميه دايما الرجل العملاق، والدي الذي هو السلطة العليا، نسميه كده. فلما يجي لها وقتها ممكن نقراها عشان نقف نعلق عليها، ما جاش لازم هتقراها. اوكي، طيب حجم مشكلة الإزاء بيتوقف على ثلاث حاجات، حجم أو شدة تأثير مشكلة الإزاء بيتوقف على ثلاث حاجات، أول حاجة السن اللي تم فيه التعرض للإساءة، كل ما كان السن صغير كل ما الشدة بتبقى أقوى. نمرة اثنين، الفترة أو زمان الاستغراق وتكرار الحدوث للإساءة دي، الديوريشن والفريكونسي، اللي اتأذى مرة غير اللي كل يوم والتاني في نفس الإزاء بيتكرر. ثلاثة، من هو الشخص المسيء؟ شخص قريب، أبويا، أمي، ولا شخص غريب؟ واحد في الشارع، ولا مدرس مدرسة الأحد، ولا الأسيس؟ فالثلاث عوامل دول بيتحكموا في شدة الإساءة أو الإيذاء. بالتأكيد في النهاية دي مش قواعد مطلقة، لأنه قد تجد شخص اتأذى مرة واحدة في حياته تعرض لإساءة مرة واحدة في حياته، لكن كانت علامة فارقة في تشكيل شخصيته، ممكن، وارد طبعا، فهي مش قوانين مطلقة. نروح لبعض الإحصائيات وأعدي عليها بسرعة عشان ما نوقفش قصادها كتير، لكن هي مهمة لمجرد ان انا ارسم حجم المشكلة. في الاربعينات في امريكا باحث مشهور جدا اسمه نار على العلم اسمه كينزي، فمعروف جدا تقرير كينزي، معروفة بتقرير كينزي، مفيش حد ما يعرفش تقرير كينزي. ألبرت كينزي عمل دراسة على 4000 سيدة في امريكا، لقى ان النسبة 25% منهم، الربع، اقروا ان هم تعرضوا لتحرش جنسي من اناس بالغين لما كانوا اطفال. فهنا النسبة 25% في الأربعينات، الأربعينات طبعا هي عصر التدين، الأربعينات والخمسينات ده النهضة، عصر التحفظ، كانت الحياة محافظة جدا، يعني امريكا في الاربعينات مش امريكا اللي احنا نعرفها بتاعه التسعينات، لا. طيب سنه 79 واحد تاني مشهور باحث اجتماعي اسمه بيفرد ثينغهورد عمل دراسه على 800 طالب جامعه في انجلترا، طالب وطالبه يعني 800 من طلبه الجامعه في انجلترا. كانت النتيجه 19% من النساء و9% من الرجال تعرضوا لإيذاء جنسي لما كانوا اطفال، فيبدو واضح ان النسبه للاطفال الاناث بيتعرضوا اكتر بكتير من الاطفال الذكور، وواضح ايضا ان الاطفال الذكور لا يسلموا من التحرش الجنسي، لكن النسبه اكبر عند الاناث. في التسعينات كانت الاحصائيه واحده من الاحصائيات في الغرب برضو وصلت فيها النسبه ل 30% من النساء و10% من الرجال، ثلاث اضعاف. ده كان على مستوى امريكا، الولايات المتحده الامريكيه اتعرضوا للاساءه الجنسيه ما بين سن 9 سنين و15 سنه. في كندا كانت اعلى شويه، وصلت ل 50% بين النساء. فاعلى رقم دلوقتي عندنا كان في التسعينات في كندا 50%، احفظوها عشان لما اجي للباقي. الامم المتحده عملت دراسه دوليه على 15 دوله، مصر كانت واحده منهم، مصر كانت واحده من ال 15 دوله دول. ومن ضمن الدراسه دي جم عند سؤال معين عن التعرض للإيذاء الجنسي في محيط الاسره، لان لازم نقر او لازم نفهم يعني علميا والاحصاءات بتقول انه اكثر الإيذاء الجنسي بيحدث جوه الاسره، غير جوه الاسره مش بره، يعني اكتر نسبه ايذاء جنسي هتبقى من الاب او من الام او الاخ او الخال، مش من بره الاسره. فجم عند السؤال ده بالتحديد، الايذاء الجنسي في محيط الاسره. كانوا الخبراء المصريين اللي متعاونين في الدراسه دي رفضوا السؤال ده وقالوا احنا مش هنقدر نحطه لان العينه المصريه هترفض الجواب عنه، مش هيجاوبوه. فحصلت بعض المناقشات واتفقوا على ان السؤال ده يتساب زي ما هو بصيغته الاصليه من غير ما يتجاوب عليه، يعني يبقى اختياري، لانه طبعا اللي بيدخل يعمل الاحصائيه دي بيبقى لازم ملزم انه يعملها، وغالبا بيدوا له فلوس وحاجات زي كده، وبيبقى في نوع من الالزام يعني. فقالوا ده السؤال ده اختياري ما حدش يجاوب عليه، ما انتش مضطر تجاوب عليه، فوافقوا وسابوها بالطريقه دي. فالسؤال ده اختياري. كانت المفاجاه ان 24% من الاناث امتلكوا الجرأه وجاوبوا بأنهم اتعرضوا لإيذاء جنسي داخل البيوت من قريب أو صديق أو جار. فال 24% دول امتلكوا الجرأة أو جاوبوا، مش دول اتعرضوا لإيذاء، جاوبوا على السؤال الاختياري من نفسهم. الدكتور نوال السعداوي اسمه معروف قوي، عملت بحث ميداني في كلية طب عين شمس في القاهرة سنة 73 على 160 بنت وسيدة مصرية طبعا من مختلف الأسر، متعلمة وغير متعلمة. لقيت أن نسبة الحوادث الجنسية اللي بتقع بين الرجال الكبار والبنات الصغار هي 45% في حالة الأسر غير متعلمة، وتقل شوية في حالة الأسر المتعلمة ل 33.7% في الأسر المتعلمة. ودي واحدة من الحاجات اللي هنجيلها بعد شوية، أنه في حاجات مقاييس أو معايير بتورينا إمتى بيزيد الإيذاء وإمتى بيقل، منها طبعا نسبة تعليم. فدي أعلى من نسبة كينزي طبعا، من نسبة اللي جابها تقرير كينزي 45%. في حالات من الإيذاء الجنسي والمعنوي خاصة بينا احنا هنا في مصر، في مجتمعنا المصري دون عن أي مجتمع آخر، فمش موجودة في القوانين يمكن بره أو جايز تكون وجدت دلوقتي، لأن طبعا المحاضرة دينا جهزتها في أوائل التسعينات وكل شوية بزود عليها، بس في حاجات كتير حصلت في التسعينات وفي التسع سنين اللي فاتوا من الألفية الجديدة. فما كانش في قانون مثلا بيجرم ختان الإناث، النهاردة أعتقد أن القانون بيجرم ختان الإناث، بس فين في القرن الواحد وعشرين؟ يعني في 21 قرن عدوا ما كانش في قانون بيجرم ختان الإناث. ختان الإناث إذا جنسي ومعنوي وبدني ممكن. الدخلة البلدي أيضا خاصة بينا بالمصريين، إذا جنسي ومعنوي. الزواج المبكر للفتيات يمكن في دول تانية بتشترك معنا فيه، أعتقد بقى في قوانين حاليا، بس أتمنى القوانين دي ما تبقاش حبر على ورق يعني. زي الاب ده اللي قالوا له ده في قانون الطفل وكذا وكذا، قال لهم انا هضربه ولو مش عاجبه يروح للحكومه، الحكومه تبقى تربيه. لان هو المطلوب مش الوضع القانون نص القانون، المطلوب ان الثقافه هي التي تختلف. بالظبط، فالعرف اقوى من القانون، فثقافه المجتمع هي ثقافه ايذاء وهي ثقافه ابويه، فالقانون مش هيعمل لها حاجه. افتكروا دايما الايذاء هو ثقافه في مجتمعنا، الايذاء ده شيء حميد. ان زوج يضرب مراته عشان يقدمها ويربيها ده شيء حميد وممدوح، ان الاب يضرب ابنه ويعلقه شيء ممدوح وحميد في المجتمع، هذه ثقافه، ليس خبيث انه حميد. هذه مشكلة، انه ليس شيئا مكروها. والاب بكل فخر في المقالة دي بتاع المصري اليوم بكل فخر بيتكلم عن انه هو الولد، هو دي الطريقة لتربيته، وان اللي بتقوله الحكومة ده كلام فارغ، وانه هيضربه بالنار لو الولد ما عجبوش. اوكي، في احصائيات الإيذاء الجنسي، الحالات الخاصه دي بتاعت الختان الاناث والدخل البلدي والزواج المبكر خاصه بمجتمعنا، الاحصائيات قالت كده. في مؤتمر بيتعمل اسمه مؤتمر بتر الاعضاء الجنسيه، مؤتمر علمي، ففي المؤتمر الرابع بتر الاعضاء الجنسيه، ده المصطلح العلمي للختان، الختان اسمه جريمه بتر الاعضاء الجنسيه. سنه 96 المؤتمر الرابع اتعمل في سويسرا، كانت مصر فيه هي أعلى دولة في نسبة ختان الإناث في العالم، 97% كانت النسبة في وقت المؤتمر ده. في واحد طبيب مصري اسمه دكتور محمد كريم، أستاذ أمراض نساء وتوليد بطب عين شمس، عمل بحث ميداني، النسبة عنده فيه طلعت 98% مش 97. وثيقة المنظمات غير الحكومية الـ NGO للتحضير المؤتمر السكاني اللي حصل في القاهرة سنة 94 قالت انه بالنسبة للزواج المبكر 25% من النساء المصريات اتجوزوا، سوري، العينة كانت في سن 35 اللي عملوا عليها الإحصائية دي، 25% منهم قالوا ان هم اتجوزوا تحت سن 13 سنة من السيدات دول اللي في سن 35. في دراسة تانية أحدث شوية اتعملت في قرية من قرى الجيزة، وصلت نسبة اللي اتجوزوا في سن تحت 16 سنة يعني أطفال إلى 45.8% من إجمالي العينة. عن ختان الإناث، في طبيبة اسمها سامية سليمان رزق قالت الكلمات دي عن الختان كإساءة نفسية قبل ما تكون إساءة جنسية أو بدنية، قالت الآتي: لا يمكن أن تمحى الآثار النفسية لأخذ البنت غدر، لأخذ البنت غدرا وسط مظاهر الاحتفال، لتفاجأ بعملية التكبيل ورؤية أسلحة البتر، وتعاني من الألام والمضاعفات في مقابل تقديم رشاوي مادية رخيصة. فمهما كانت البنت صغيرة، وهي طبعا تبقاش صغيرة وتبقى 9 سنين تقريبا وساعات 12 سنة، فمهما كانت البنت صغيرة فهي تستطيع أن تقارن بين ما قدم لها من أكل مميز وملابس جديدة وبين ما دفعته من كرامتها بعرضها مجردة من ملابسها الداخلية أمام أغراب. ده أقل حاجة طبعا، وأنا هفضل فاكر دايما الجمل دي اللي قالتها لي أحد المستشارات، إن المنطقة اللي طول عمرهم وصوني بحماية خصوصيتها، بحمايتها وخصوصيتها، دلوقتي وهي بتحكي عن الختان طبعا وحاسة الختان بتاعتها، دلوقتي بتنتهك بعلمهم وبدون وجودهم معايا. طب ليه؟ مش هما أكتر ناس وصوني الحتة دي حساسة وخاصة ولازم أوصيها؟ دلوقتي بتنتهك بعلمهم ومن غير ما يكونوا واقفين معايا، والغريبة اللي واقفة معايا بتمسح عرقي بملابسي الداخلية. نكمل مع سامية سليمان: ويترتب على ذلك فقدان ثقة الطفل في أبويها. طبعا ان المستشارة دي اللي قالت لي الكلمات دي، تأكيد هناك فقدان شديد للثقة في أبويها أو من يحل محلهما. ويرتبط الغدر والأذى الجسمي والنفسي بخلق الشعور بالظلم لدى الفتاة الصغيرة والتي قد تلجأ للتعبير عنه بالتبول اللا إرادي والانطواء الاجتماعي. فعملية الختان ليست بترا عضويا ولكنه أيضا بتر نفسي. هنا في مكتب المشورة عبر السنوات اللي فاتت عملنا استبيان سري على 104 شخص في القاهرة، أعضاء وحضور الكنائس الإنجيلية بالقاهرة من الجنسين، متعلمين تعليم عالي وفوق متوسط، أعمارهم من 20 إلى 40، يعني زي حضراتكم بالضبط في القاهرة، مش في الأقاليم مش في الصعيد، في الكنائس الإنجيلية. وأنا بقصد بالإنجيلية إنها قد يكون مستوى التعليم أعلى شوية، فأنا بقصد فقط الإشارة إلى مستوى التعليم وليس أكثر. فالإحصائيات كانت كالآتي بخصوص التعرض لأشكال الإساءة والإذاء المختلفة، ودي أعلى نسب في كل الإحصائيات السابقة على الإطلاق. الإذاء الجسماني 67.2%، الإذاء الجنسي 61.5%. خلوا بالكم القاهرة مش الأقاليم، تعليم عالي وفوق متوسط، مش أميين ولا تعليم تحت المتوسط. إذاء ناجم عن العقاب البدني 60.5%. إهمال عاطفي 61.5%. معاناة فكرية أو عذاب فكري 58.6%. ترك وإهمال أو إهمال مادي 41.3%. عقاب وحشي غير معتاد 36.5%. دي الأرقام في القاهرة. إيه أهمية أنهم من القاهرة؟ تعليم عالي أهميتها الآتي: الدراسات اللي اتعملت أثبتت أن نسبة تعرض الطفل للإذاء تزداد في وجود العوامل الأربعة اللي جايين. فلما يبقى العوامل الأربعة دول يبقوا موجودين نسبة الإذاء هتعلى. فدلوقتي هنفهم ليه أهمية أن أنا قلت في القاهرة تعليم عالي. الإذاء بيزيد لما يكونوا الوالدين أميين وغير متعلمين، دي نمرة واحد نسبة تزيد. نمرة اثنين، الوالدين اللي مستواهم الاجتماعي أو الاقتصادي منخفض. نمرة ثلاثة، الحياة في الريف. نمرة أربعة، الأسرة كبيرة الحجم. إذا لو خرجنا بره القاهرة ورحنا للريف، أسرة كبيرة الحجم والأفراد ما كانوش مؤهل عالي أو مؤهل متوسط، كانت الأسرة مستواها الثقافي والاجتماعي منخفض، فأولادهم اشتغلوا في البيت أو ما راحوش للتعليم غير التعليم الابتدائي، فكل النسب دي هتعلى. كل نسب دي هتعلى. فإذا كان الإذاء الجنسي 61.5% فقد يصل 90%، مش هنقدر نعرف طبعا بس قد يصل. كان الإذاء الجسمانية 67.5% فقد تصل إلى 97.5%. أوكي؟ ده السبب ليه أنا قلت عن الفئة اللي الإحصاء دي عملت عليها. ليه الناس ما بتتكلمش عن الإساءات اللي حصلت ليهم أو اللي بتحصل عموما؟ ليه الناس ما بتتكلمش عن الإساءة؟ عن الإذاء، ليه ما تذكروش؟ ليه نخبي عليه؟ بالتأكيد طبعا لازم نتفق إن المجتمع لا يتكلم عن الإساءة خالص، إلا لما المجتمع يكبر، لما المجتمع يكبر يضطر يتكلم، ويتكلم بطريقة دبلوماسية ومنمقة لا تؤدي إلى الكثير وتستر العورات. فاحنا اعتقد لابد ان نتفق ان المجتمع لا يتكلم الا اذا اجبر، واذا اجبر هيتكلم بطريقه معينه ترضي بس من اجبره. وانا بقول كده لانه عايز اقول لكم حاجه بقى بين قوسين او بين السطور، انه الموضه، وانا عايز اؤكد واسميها موضه، الموضه ان احنا المنظمات والهيئات والكنائس تمشي مع وراها في نفس الموضه، والهيئات المسيحيه، ان دلوقتي كله هيتكلم عن اذاء الطفل، دلوقتي كله هيتكلم عن عنف ضد المراه، دلوقتي كله هيتكلم عن ختان الاناث، دلوقتي هنعمل وهنسوي وحقوق الطفل. الموضه دي ليس وراها غير استرضاء الغرب فقط، ولا تنفذ الى الثقافه الداخليه ابدا. الامم المتحده بتضع القوانين او الخطوط الاساسيه وهي حقيقيه ومحقه فيها، وبتجبر باقي المجتمع انه يلتزم بهذه المبادئ علشان يتحضر، والا مفيش معونات ومساعدات ليه. وتيجي بقى الكنيسه بسذاجتها تقلد نفس الموجة، لا هم فاهمين ايه الوضع بتاعنا ولا ايه الاحتياج. فتيجي الموضة دلوقتي اولاد الشوارع، تعالوا نقلب كلنا، كل اللي كان بيرن في اي حاجة يسيب خدمته ويعمل خدمة اولاد شوارع، كل اللي كان بيعمل اي خدمة تانية دلوقتي يقلب ويقوم فتح الخدمة بتاعته لخدمة العنف ضد المرأة ومكافحة العنف ضد المرأة. لعبة اعلامية فقط. فدي بين قوسين. فالثقافة لا تتغير، الثقافة هي الثقافة. ثقافة الإيذاء. وعايز أقول لكم من ضمن الموضة دي أنه أصبح في السنتين ثلاثة أربعة الأخيرة بالذات بقى يجيلي كتير طلبات أن أجيب مستشارين من اللي عندنا في المشورة ويطلعوا على التلفزيون يحكوا مشاكلهم. يا سلام، قمة في الغباء. ده لأنه هو مش فاهم حاجة اللي جاي يطلب مني الطلب ده، مش فاهم أي حاجة وما يهموش أي حاجة غير أنه هو يركب الموجة فقط. كل شوية يا إما إذاعة، يا إما محطة فضائية، يا إما خدمة معينة، عايز يجي مستشار أو مستشارين يجوا يطلعوا يحكوا عن مشاكلهم ونتكلم ويقولوا، وحتى نغمي وشهم مش مشكلة ما يبانش يعني ملمعهم. مش فاهم حاجة هو بيقول إيه، ومش فاهم، مش فاهم إيه اللي هو بيطلبه ده. وبتطلع طبعا الناس، وأكيد أنتوا بتتفرجوا في قنوات فضائية أكيد، بيطلعوا الناس طبعا وبيتكلموا عن مشاكلهم. وده بيتكون عندنا في رأيي أنا الشخصي، طبعا ممكن ما تقبلوش رأيي ده وممكن رأيي يكون خاطئ، بس ده رأيي أنا الشخصي، بيكون عندنا تمثيلية زائفة خارجية شبيهة بالحقيقة. ففي حاجة اسمها أشباه الحق، في حق وفي أشباه الحق. ده بيكون عندنا تمثيلية شبيهة بالحقيقة. عارفين سيميوليتور يعني إيه؟ بيكون عندنا محاكي. عارفين اللعبة اللي في الملاهي لما تدخل جوه مركبة كده ويطفو النور وتبتدي الشاشة والمؤثرات المركبة دي تتحرك فتبقى كأنك فعلا في طيارة؟ دي بيسموها سيميوليتور، محاكي، نموذج محاكي للطيارة بالظبط، كأنك في طيارة والطيارة بتقع وبتطلع فتبقى لعبة يعني، وبعدين يولع النور وتخرج تلاقي نفسك في نفس مدينة الملاهي زي ما هي. ده اسمه محاكي. ده في رأيي اللي بتعمله الهيئات دي هو محاكي يرضوا بيه الغرب، لأن خلوا بالكم إن الكنائس في أمريكا برضه وفي الغرب هتودي فلوسها ودعمها لمن سيتبع نفس المنهج فقط. والكنائس لها تداخل سياسي جامد جدا في أمريكا وليست فقط مجرد مؤسسة روحية. الفكرة إيه اللي بيعرض على التلفزيون ده؟ إن الناس دول لو اشتغلوا مع مستشارين حقيقيين في مشاكلهم الحقيقية الجذرية العميقة، أنا ما شفت، أنا بقالي 19 سنة بعمل مشورة، ما شفتش ولا مستشير يستطيع أن ما يفصح عنه في حجرة المشورة يخرجه بره حجرة المشورة، مش يطلع على التلفزيون يقولوا. فهو مش إيه الضرب، هو الفكرة إيه اللي بيعرض على التلفزيون ده؟ إيه ده؟ إيه اللي بيعرض ده؟ تمثيلية؟ هل بنخلي الناس تقنع نفسها انها حصلت على شيء حقيقي علشان يطلعوا يلعبوا اللعبه دي معانا على التلفزيون؟ اوكي، انا سوري خرجت بره التراك خالص. مهمه طبعا،
يعني احنا بنستقر هنا،
اه ونتعلم، بناخد ان هو ده العلم، ده بنتعلم. دكتور فيل بيبقى هو المعلم بتاعنا، واوبرا بتبقى هي المعلمه بتاعتنا،
وغيرهم
من المصريين او العرب، وبيبقى هو ده العلم اللي بنستقيه. واحد يقول لي انا اصلي قاري كتير في المشوره، بتفرج على اوبرا كتير، طبعا انا جوايا بضحك وعيط في نفس الوقت. يعني اعتذر ان انا خرجت بره السياق. اللي خرجني بره السياق واداني للحته دي هو انه المجتمع ممكن يصنع اشياء محاكيه للحقيقه ويسن قوانين ويعمل إحصاءات لكنها لا تلمس الحقيقة. هيفضل الحقيقة هي أن الإزاء ثقافة، والثقافة دي إن لم تتغير فالقوانين مش هتعمل حاجة وبرامج التنمية مش هتعمل حاجة. فأنا بعتذر أنا خرجت برا السياق، فبرجعكم تاني إيه اللي أنا عايز أقوله. المجتمع الناس ما بتتكلمش ومش هتتكلم حقيقة مهما طلعوا في التلفزيون، مش هتكلموا عن الحقيقة المرة، محدش هيطلع يقول القصص اللي أنا حكيتها لكم دي، أنا عايز أموت وتسع سنين ومحدش هيطلع أقول في التلفزيون، فيش طفلة تطلع تسع سنين تقول أنا عايز أموت وبكره ماما. فإذا المجتمع بيخلق محاكي، سيميليتور، نموذج محاكي، تقليد. اوكي، انا عندي ثلاث او اربع اسباب ليه المجتمع ما بيتكلمش، ليه الناس ما بتتكلمش اساسا، الافراد ليه ما بيتكلموش عن الاساءات التي حصلت ليهم. نمره واحد، لماذا لا يتحدث الاشخاص عن الاساءات التي حدثت لهم؟ واحد هو الجهل، عدم ادراك ماهيه الاساءه او نقص الوعي. فنيجي مثلا نلاقي دلوقتي بقى في نص قانوني وبقى في رقم من خمس ارقام زي ما قلنا، خط ساخن عن إزاء الطفل. لكن نيجي نلمس المجتمع حقيقة، هنلاقي الأب ده بتاع جريدة المصري اليوم بيقول لهم لا، هي دي التربية الحقيقية وماليش دعوة الحكومة بتقول إيه، والولد لو مش عاجبه يخرج بره البيت ويروح للحكومة تربيه. فإذا لازال الجهل كما هو، وضع القانون لم يغير شيء، برامج التنمية الزائفة لم تغير شيء. وبعدين خلوا بالكم ان القانون بقى له 21 قرن ما كانش موجود، ففي قرون لا يوجد فيها الشريعه، بدون طبعا ما الناموس كان موجود ما كانش الانسان يعرف انه خاطئ. فالقانون هو اللي بيظهر للانسان ما هو الخطا وما هو الصواب. فاحنا عشنا سنوات وقرون في جهل ولا زلنا نعيش اعتقد. نمره اثنين، الخوف. أكتر الأشخاص اللي تعرضوا للإساءة في طفولتهم تلاقوهم غالبا اتقالهم وهم صغيرين إنهم ما يتكلموش أبدا على الموضوع ده أبدا ولا يفتحوا بقهم، والأطفال هتلاقوهم التزموا باللي اتقالهم ده لأنهم يا إما خايفين من الشخص اللي أساء إليهم اللي أذاهم، أو خايفين على سمعة وسلامة الأسرة لحسن يحصل حاجة لو قلنا أو اتكلمنا. وهنا هذكر البنت اللي لما راحت قالت أمها إن أخوها بيتحرش بها جنسيا، حبستها في الأوضة وقفلت عليها بالمفتاح، مش على أخوها، ما قفلتش على أخوها، حبستها وقفلت عليها بالمفتاح وقالت لها اوعي تقولي الكلام ده لأبوكي ليموتك. فهي مش هتقول لأنه أبوها هيموتها لو قال، والبيت هيتهد، فهي هتخشى مش بس على نفسها، هتخشى طبعا أساسا على نفسها وعلى سلامة الأسرة. ده اللي عملته الأم. ثلاثة، الإحساس الخاطئ بالمسؤولية. الطفل اللي تعرض للإساءة هيميل أنه يشعر بأنه هو المسؤول عن اللي حصل، ودي حاجة يمكن قد تبدو غريبة لكم مش فاهمينها، إزاي أنا المسؤول عن اللي حصل؟ هو ده الطفل، هكذا الطفل. الطفل هيميل على طول انه يشعر ان انا المسؤول، عشان انا كنت وحش، عشان انا ما سمعتش الكلام، عشان انا ما كنتش كويس، اصلا ما في حاجه غلط، ما انا عشان انا ما كوتلوش القميص امبارح فبابا مات او ساب البيت. حتى في الوفاه الطفل دايما هيميل انه يشعر انه السبب في الكوارث التي ستحدث، عشان ما سمعتش الكلام فبابا وماما اتطلقوا. دي من ابجديات فهم سيكولوجيه الطفل. ففي احساس خاطئ بالمسؤوليه لأنه هيبقى صعب جدا عليه، صعب يكاد يكون مستحيل، يكاد يكون مستحيل أنه يشوف الوالدين كأشخاص مسيئين، الوالدين دول هم الله بالنسبة له. صعب قوي عليه يشوف والدين أو أخواته مثلا أو القرايب أو الناس المحترمين زي الجد أو القائد المحترم ده بتاع مدارس الأحد أو الأسيس، صعب أنه يشوف أن الشخص ده مؤذي مسيء. لازم انا اللي غلط او فيا حاجه وحشه، ده التفسير الاغلب اللي هيميل لي. وهيشعر في داخله بالخيانه لو فكر للحظه، لانه طبعا هيفكر بطريقه ما فطريه انه الراجل ده اذاه، فمش هيقدر يمنع نفسه فطريا ان يشعر هكذا. فاول ما هيشعر هكذا في داخله هيشعر بالخيانه، ان هو خاين، ان هو وحش لما يفكر في ابوه او امه او الاسيس بالطريقه دي، لانه اكرم اباك وامك علي الكاهن إلى آخره من هذه القصة، وهيشعر بالخيانة في داخله لا شعوريا، فعلى طول هيلغي فكرة إن الشخص ده مش معقول يكون البابا ده ولا ماما ولا مدرس بتاع درس الأحد ده كان قصده يعمل، لا ده أكيد أنا وحش. فالطفل لو حط عقله الصغير في الاختيار هيميل إلى إنه هو المخطئ وهو المسؤول مش الناس دي، فنلاقيه هيوجد لهم الأعذار والتبريرات ويوجد كل الأسباب لنفسه إنه هو الغلطان وهو المسؤول وهو عشان ما كواش القميص امبارح فأبوه مات. إلى هذا الحد، أي الطفل هيعمل كده إلى هذا الحد، لما قال له لا مش هكوي مش تاني يوم بابا مات فهو السبب. إلى هذا الحد، يعني دي مش مبالغة. فهنا لازم نقف وقفة جريئة وشجاعة وصريحة وصادقة ونقول إنه الإقرار بواقع إزاء الأهل وإهمالهم وتقصيرهم في حماية الإبن لا يعد عقوق أو جحود أو عدم إكرام من الأبناء لوالديهم. لازم نكون شجعان ونقول كده، لأنه دايماً الجملة اللي بسمعها يعني أنت عايز الولاد يتقلبوا على أهاليهم، أنت عايز تقوموا عليا، يعني أنت عايز تقوله إن ماما وحشة إن بابا غلطان. إذا كان بابا غلطان من الصحة إن الطفل يعرف إن بابا غلطان، من الصحة إن الطفل يعرف إن بابا غلطان. فكون إن أنا أشجع الطفل إنه يعرف إن بابا غلطان هذه صحة نفسية وروحية. كون بقى إن أنا أوسم ده بأن هذا عقوق، أن الولد ده عاق أو جاحد أو ده بيكسر وصية لا يكرم أبوه وأمه، ده إزاء ديني، ده مغالطة ولوي للحقائق الكتابية. من الصحة أن الطفل ده يعرف أن أبوه مخطئ أو أمه مخطئة أو خاله اللي تحرش بيه ده غلطان واللي حصل ده غلط. فاكرين لما قلت لكم في الأول أن لو الطفلة دي عرفت إيه اللي غلط في القبلة دي، ايه الغلط ومين الغلطان، الطفلة دي هتنجو. هذه هي الصحة اللي انا بقصده، من الصحة انها تعرف ان ابوها ده مخطئ والعمل ده غلط. هذه هي الصحة، اقرار بواقع ازاء الاهل واهمالهم، مش واهمالهم في حماية الابن وتقصيرهم، مش عقوق ولا جحود ولا عدم اكرام، بل على العكس هو اقرار بالواقع لازم ومهم وضروري لإتمام عملية المعالجة. فمثلا بتسأله نعمل إيه؟ من أول أساسيات عملية المعالجة أن يحدث إقرار بالحقائق، النقط الصحيحة توضع فوق الحروف الصحيحة. بابا غلطان، بابا أدرك إنه غلطان وجي قال سوري، قول سوري، قول أنا آسف. إكرام الوالدين مش تزييف للحقيقة، إكرام الوالدين ليس نوع من الخداع وتزييف للحقيقة. وبابا بيحبك يا حبيبي بس أصل هو متنرفز شوية، ولا ده هي بتحبك جدا يا حبيبي بس هي دي طريقتها، مفيش حاجة اسمها كده. إذا مخطئ وبيضرب الولد بالحزام يبقى بابا غلطان، مش طريقته هي كده في الحب والتأديب، لأ، لأن إحنا بنسبب مصيبة مضاعفة عند الطفل، بنضع جريمة متفوقة متراكبة complicated، جريمة الإيذاء في حد ذاتها وجريمة تدمير المفاهيم والقيم واستغلال المسيحية والكتاب المقدس. إكرام الوالدين ليس تزييفا للحقيقة، لكن على العكس هو قبول وغفران لهم رغم الحقيقة. إكرام الوالدين هو إني بقبلهم وبقدر أغفر لهم وأقدر أشعر في داخلي، مش مهم في الخارج، يعني الخارج والعلاقة الخارجية ممكن تختلف من حالة للتانية، لكن المهم في داخلي أن أقدر أشعر بالمصالحة والتكيف والقبول رغم حقيقة الإيذاء الذي وقع علي. ده مش معناه أن لازم أبقى في علاقة جميلة معاهم، لأن العلاقات الخارجية تختلف وتتباين بطرق مختلفة.
تحدد حال عدم اعترافه انه يعني انا سببتش في دوت او انه ما حصلش او انه يعني تعتيم على الموقف، لكن معترف في الرابورت المشهور انه اوكي انه ده حصل.
ف فأجلوا الحاجات العملية دي، التطبيقات العملية لحوارات أخرى، لكن مهمنا الآن المبدأ. من المبدأ أنه ما نقدرش أبدا نقول للأبناء ولا نقول للعلماء لما يقولوا لنا أن موافقة الابن على الإيذاء الذي تعرض له أن أنا كده بكرهه في أبوه، زي ما الناس هتقول. ما أقدرش أقول كده إلا لو أنا عايز أمشي ضد العلم وضد العقل وضد الحقيقة، وده طبعا اللي كلنا بنختاره في مصر. نحن بنمشي ضد العلم وضد العقل وضد الحقيقة وضد الكتاب أيضا. لا، لما بابا أخطأ بابا أخطأ، بابا مش منزل من السماء. وهنا أذكر البنت اللي قعدنا حوالي يمكن 20 جلسة مشورة حول الإيذاء، ولغاية الجلسة 20 أو 21 بنعيد ونكرر كل مرة نفس الحق. لما ماما وخالاتك قاعدين يضحكوا ويتريقوا وهم بيشدوا الأندر وير بتاعك وينزلوه ويضحكوا عليكي، ده اسمه ايه؟ اسمه إيذاء جنسي أو إيذاء معنوي. ده خطأ، ده خطأ شديد منه. تيجي الجلسة اللي وراها نتابع ونتكلم، فتقول في وسط الكلام لما كانوا بيهزروا، فنقف ونرجع تاني. لما ماما وخالاتك يعملوا كده يبقى ده اسمه ايه؟ اسمه إيذاء جنسي. ده بيصنع ايه في شخصيتك وعلاقته ايه بالمعاناة اللي انت جيتي بيها المشورة؟ كيتو 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 كيتو. تيجي الجلسة اللي وراها في وسط الكلام لما كانوا بيهزروا وبيضحكوا واحنا في وسط ما بنهزر، فنوقف ونعيد نفس الكلام تاني 20 جلسة. ليه؟ لان احنا ما نقدرش كمجتمع نقول للطفل ان الام والخالات مجرمات في حق هذا الطفل، ما نقدرش. المجتمع هيرجمني بالحجارة، وانا طبعا ما يهمنيش ان ارجم وبقولها. المهم نكون احنا عندنا الجرأة ان احنا نقولها. الوالدين قد يكونوا مجرمين، مفيش حاجة اسمها تكرهوا في ابوه، مفيش حاجة اسمها كده. واتذكر كلمة رولو مي العظيمة اللي قالها في احد الكتب، انه لو عرفنا بس من هو الشخص الذي نكرهه، لو قدرنا نعرف هذا الشخص اشياء كتير قوي هتنفك وتتحرر في حياتنا. اربعة، الانكار لدى الشخص والمجتمع. الانكار عند الفرد وعند المجتمع ككل الاثنين. هي جملة صعبة قوي، هي جملة صعبة عايزة شرح. لا، الإنسان بيميل والمجتمع يؤيد هذا الميل إنه يحافظ على التابوهات. التابو يعني المقدس أو المحرم. الأب والأم تابو، الأب والأم لا يخطئوا، الأب والأم ملائكة. الأسيس لا يمكن يغلط. فالطفل زي ما قلنا هيميل الإحساس بالخطر بالمسؤولية، هيميل دايما وسيتبنى فكرة أنه هو المذنب وهو المخطئ. فهنا استخدم كلمة قوية قوي رولو مي، لو عرفنا فقط قدرنا نعرف من حقيقة الشخص الذي نكرهه. لو البنت دي قدرت تعرف ايه اللي باباها عمله ده معايا اللي هي مش فاهمان لكن حسن في حاجة غلط، لو قدرت تعرف ما هو هذا الخطأ ومن هو المخطئ، هي ام الاب، ستنجو. افكركم بيها الف مرة، البنت دي لان المشكلة كلها تولدت وستتولد لانها لا تدرك ان ما حدث هذا هو انتهاك من الاب وتلويث لها. والأب إذن في شيء دنس أو إجرامي فعله معها وهو مجرم، هي لا تدرك هذا ولا تستطيع أن تقول لنفسها هذا ولن تجد أي شخص يقول لها هذا. إيه يعني لما أبوها يبوسها بوقها؟ إيه يعني؟ بس هي مش فاهمة في إيه، ليه هي تعاني مش فاهمة. لو أدركت فقط ما هذا الذي فعله الأب، من هو المخطئ هنا، إنه مش هي لكن هو، ستنجو بنت دي، ستنجو. بس مشكلة إن ده عمره ما هيحصل وهي 7, 8, 9, 10, 12, 13 سنة، مش هيحصل. هتنقعد في أوضة المشورة 25 جلسة وممكن برضو ما تصلش إليه. نقول 4 ونختم الإنكار، ولا تعبتوا نختم دلوقتي؟ ناخد البريك.